بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: ما كل مفتون يعاتب. الفتنة والتي تعني معان مختلفة، ومنها أن يتعرض الإنسان للامتحان، أو أن يدخل الإنسان في شبهة. الفتنة بهذا المعنى أمر يبتلى به كل إنسان، لأن هذه الأرض هي ساحة امتحان. بعضهم يخرج من الفتنة سالما، وبعضهم يخرج من الفتنة ساقطا. أولئك الذين يفتنون، أي أن الفتنة كالصغر. هؤلاء قد يرجى منهم العودة، فلا بد من عتابهم. إنسان فتن بالمال، أو إنسان فتن بالجمال، أو آخر فتن بالسلطان، أي تعرض لامتحان المال أو الجمال أو السلطان، ولكنه تعثر في هذه الفتنة ولم يبق ثابتا، لا بد من عتابه. ولكن ليس كل المفتونين يعاتبون، إذ ليس كل المفتونين يرجى منهم الشفاء من الفتنة والخلاص منها. إذن ما كل مفتون يعاتب؟ الإمام قال هذه الكلمة في ثلاثة من أصحابه رفضوا أن يذهبوا معه إلى معركة الجمل. كثيرا ما تقع الشبهة للإنسان، فلا يدري أين هو الحق وأين هو الباطل. ومن لا يملك بصائر، من لا يملك هدى من القرآن، من لا يحمل رؤية صادقة للحياة، في أيام الشبهة يسقط. فإما لا يتخذ موقفا صحيحا، أو يتخذ موقفا باطلا. وقف أولئك الذين يحملون بصيرة من القرآن، أو يمتلكون الرؤية إلى الحياة، هم الذين ينجون من الفتن. الفتن تأتي وهي مشبهة، الحق يختلق بالباطل، خاصة في بداية الفتنة يختلط الحق مع الباطل. فقد يرى إنسان ما الباطل ولكن من زاوية الحق، فيتمسك بالباطل فيسقط في الفتنة. هؤلاء بحاجة إلى عتاب، بحاجة إلى إرشاد، بحاجة إلى هداية، ولكن ما كل مفتون يعاتب. لأن الذي يفتن بالمال أو بالسلطان أو بما شابه ذلك قد يكون عن وعي وعن بصيرة يتمسك بالباطل. صحيح نحن أمام الساقطين في هذه الأرض، لا بد أن نعاتبهم، لا بد أن نرشدهم، لا بد أن نهديهم إلى الصراط السوي، لا بد أن نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن منكر. ولكن قل لي بربك، ماذا تفعل مع الشخص مفتون السلطان هذا؟ هل عنده مشكلة الهداية؟ فإنه لا يعرف الحق من الباطل، أو ذلك الذي يصر على رأيه، هل هذا عنده مشكلة الإرشاد؟ بعضهم يقول لو نحن كتبنا كتبا في الإسلام ووزعنا هذه الكتب على الأمريكيين مثلا أو على السوفييت مثلا، لربما آمنوا بالإسلام وتمسكوا بالإسلام، ولكن صحيح أن كل مفتون يعاتب. مشكلة كيسنجر أنه لم يعرف الإسلام، أنه لم يفهم الحق من الباطل. مشكلة برجنسكي أنه لم يجد من يهديه ومن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. مشكلة أنور السادات أنه لم يقرأ قوله تعالى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فالرجل يحتاج إلى من يهديه ومن يرشده ومن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. لا يجوز لنا أن نقاوم هؤلاء، لا يجوز لنا أن نعاديهم وأن ننسب لهم راية مخالفة. هؤلاء بحاجة إلى إرشاد، بحاجة إلى هداية الله. ما كل مسؤول عنه. طبعا كل الناس مفتونون، كل إنسان يعرض لنوع من أنواع الفتنة، وقد تلبس أهواؤه الباطل الذي فتن به وأحبه وعشقه لباس الفتن. من هنا لا بد أن يتهم الإنسان نفسه بين فترة وأخرى ويقوم بعملية نفض لأهوائه ورغباته. وفي كل موقف لا بد أن يتساءل، إني أرى هذا الحق، هل أهوائي هي التي تزين لي الباطل في ثوب الحق أو لا؟ حينما تريد حتى تحرير بلادك لا بد أن تنظف إرادتك، لا بد أن تأتي إلى نفسك وتسألها، أريد التحرير لوجه الله ولخلاص الناس أم أريد التحرير لكي أكون أنا السلطان؟ ليس دائما الإنسان يرى الحق حقا والباطل باطلا، ولذلك نحن نطلب من الله ذلك قائلين اللهم أرن الحق حقا فأتبعه وأرن الباطل باطلا فأجتنبه، لأنك فسر الباطل حقا وفسر الحق باطلا. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه اجتمع على جثي الإمام الحسين في كربلاء 30,000 كل يتقرب إلى الله بدمه. تقرب إلى الله يظن أن في ذلك أجر. الأهواء ألبست هذا الباطل وهذه الجريمة ثوب الحق وثوب الإصلاح. من يمتلك هدى، من يمتلك بصائر لا يفقه في فتنة الباطل، ولكن الذي لا يمتلك هو الذي يفقه. إذن كلنا معرضون للفتنة، والفتنة يحددها الله. قد لا يفقه إنسان في فتنة الفساد الخلقي، ولكنه يفقه في فتنة عبادة المال. قد لا يسقط في فتنة عبادة المال، ولكنه يسقط في فتنة عبادة السلطان. قد لا يسقط في فتنة عبادة السلطان، ولكنه يسقط في فتنة عدم نصرة الحق. الله هو الذي يحدد نوعية الاتحاد، لا أنا وأنا. أنت قد تقول أنا لن أكون يزيد زماني، ولكنك قد تكون شريح زمانك. قد لا تكون شريح زمانك، ولكنك قد تكون من الذين بايعوا مسلم بن عقيل. قد لا تكون كذلك، ولكنك قد تكون من الذين تركوا الإمام الحسين في ليلة عاشوراء. الله هو الذي يحدد كيف متى وأين يمتحن. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. لا بد إذن أن نسعى لكي ننجح في امتحان الفتن حينما يختلف الحق بالباطل والخطأ بالصواب. وخاصة حينما يكون في جانب سلامة النفس وفي جانب لا. هنا حب الحياة وحب الشهوات وحب البنين وحب الأموال تأتي وتزين، وإذا بالفرد الواحد يأتيك بمئة دليل من القرآن والروايات أن التقاعس واجب وأن البدو في هنا طاغية وهنا مظلوم، هنا قاتل وهنا قتيل، هنا جزار وهنا ضحية، هنا قرآن وهنا قوانين الخير والشر، ولكن الأدلة والبراهين تأتي وتقول اكتب ضد التطرف الديني. ويأتي مؤلف قدير ورجل يترك خلفه تاريخا من الجهاد لكي يكتب كتابا يتحدث ضد التطرف. أيها المسكين، الغرب والشر يريدان أن يضرب الإسلام وأن يضرب حكم الله باسم التطرف. هذا الوصف الذي يصفون به هؤلاء الشباب الطامحون إلى أن يحكم القرآن بلادهم، هذا الوصف التطرف لا بد أن نصف به رسول الله، لأنه لم يعرف أن أبا جهل وأبا لهب ومن لف لفهم والأصنام وعبدة الأصنام هؤلاء مشكلتهم مشكلة العتاب، مشكلتهم مشكلة البداية، مشكلتهم مشكلة الإرشاد. النبي كان متطرفا دينيا، وفوق النبي الله متطرف، لأن الله يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، والله عز وجل يأمر بأن نرفع السيف وأن نجرده في وجه كل مفتون عشق الباطل ودافع عنه أو كل إنسان أصبح عقبة في طريقه. الله متطرف والقرآن متطرف والنبي متطرف، لأن الإسلام يأمر بأن الكفار لو تترسوا بالمسلمين فإن واجب المسلمين أن يقتل المسلمين لكي يصلوا إلى الكفار ولكي يسقطوا حكم كل طاغية. هذا مسلم ولا يريد أن يحارب المسلمين، أتي به رغما على أنفه، ولكن الإسلام هنا يقول اذبح المسلم لأن الكافر وراءه، لأن الكافر تترس به جعله شرطا لنفسه. هؤلاء الذين رضوا لأنفسهم من حكام الجور أن يكونوا مدافعين عن مصالح الغرب أو عن مصالح الشر، هؤلاء الذين الكفار تترسوا بهم، هؤلاء مشكلتهم أنهم لم يعرفوا الحق، فلا بد من إرشادهم، لا بد من توعيتهم، لا بد أن نكتب رسالة مفتوحة إليهم، لا بد أن نهديهم القرآن الكريم لعلهم يقرؤون القرآن فيرتدعون، أم لا بد أن نحمل السيف على رقابهم؟ وهذا تطرف. الشباب إذا كانوا اليوم في طول البلاد الإسلامية وعرضها يطالبون بأن يحكمهم القرآن عملا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون متطرفون، إذن فهذا القرآن متطرف، إذن فالنبي كان متطرفا وكان يحتاج إلى وعار الصلاطين كي يقول يا رسول الله ولماذا تقاتل هؤلاء الكافرين هؤلاء الفاسقين؟ ما كل مفتون يعاني. يقول الإمام علي سلام الله عليه وهو يشرح نوعا من أنواع الفتنة التي قد يبتلى بها وهو الاشتباه بين الحق والباطل والخلق بينهما، يقول أنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تتبع يخالف فيها كتاب الله، هذه بداية حينما يريدون أن يضعوا دستورا للبلاد من الحاكم الأعلى إلى أصغر وزير، يطالبون بأن لا يكتب في الدستور أن الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. لا، صراع طويل عريض، مصدر رئيسي للتشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع، يعني لا نريد ولكن نريد شرفه، نريد اسمه، نريد رسمه، نريد التهاني وأوراق التبريكات التي ترسل ما بين الطغاة الذين وقفوا كعقبات أمام الله في عيد الفطر وعيد الأضحى. نريد اسمه لأن الناس مسلمون، ولا بد أن نخلط الحق مع الباطل، أن نصبغ الباطل صبغا حق لا يسور الناس علينا، لكي يقال هؤلاء مؤمنون، هؤلاء يصلون صلاة التراويح. أحكام تستدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجال، بناء على تلك الأحكام، بناء على قانون الوراثة، وأن كل أمير يموت ابنه يخرج من رحم أمه وبيده صك الإمارة. شئت ذلك أم أبيت، ولا يجوز لك أبدا أن تخالف هذا الأمر. يتولى بناء على هذه القوانين التي تخالف كتاب الله رجال يتولون رجالا، يعني يصبحون ولاة وأمراء عليك على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مداد الحق لم يقف على المرتدين. مشكلة الحق والباطل أن الباطل يختلط بالحق، يمزج نفسه بالحق، يلبس لباس الحق. ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألف المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فينتجان، فهنالك تولى الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله. إذن الكل يتعرض للفتنة، المؤمن والكافر معا، بل المؤمن أكثر فتنة، لأن الشيطان قد فرغ من الكافر والمؤمن مبتلى مفتون. يقول الله تعالى في حديث قدسي: لولا أني أستحي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها. لولا أن الله يستحي لامتحن المؤمن حتى في ملابسه، لا لأن الله لا يريد للمؤمن خيرا. بعض الناس يظنون فأن معنى عبادة الله وامتحان الله أن الله يوفر لهم كل شيء، لا يصاب في ماله، ولا يصاب في عائله، ولا يصاب في وطنه، ولا يصاب في أمته، وهذا معنى أن الله يحب المؤمن. وبعضهم يقول هذا بلسانه، يقول: إن كان الله يحبنا فلماذا ابتلانا؟ لأن الله يحبكم ابتلانا. إن أولى الناس بالبلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كنت قريبا إلى الأنبياء سلام الله عليهم فتعجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله إني أحبك. قال: استعد للبلاء. قال: وأحب عليا. قال: استعد للحق. المؤمن المبتلى يعني أن الله يمتحن إيمانه لحظة بلحظة لكي يبقى أمله في الله وحده وغناه في الله وقوته في الله. لا يخاف لومة لائم، لا يخاف دركا ولا يخشى. أما أنك تؤمن بالله لأن الله يعطيك بيتا، هذا حب وزارة المملكة. تؤمن بالله لأنك يشفي لك مريضا، هذا حب الطبيب وحب الصيدلية. نعم الله يغني والله يعطي، إلا أنك لا يجب أن تنتظر من الإيمان أن يعطيك فقط، الإيمان يكلف، لأن الجنة تكلف، لأن الجنة ثمنا، واعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. الجنة ثمن، هذا ثمن دفعه الأنبياء، دفعه الأولياء. أما أن تريد أن تدخل أنت الجنة بشكل طفيلي فلا يمكن، لا يمكن الدخول إلى الجنة كسر. تعرف من يشيك الزواجات؟ الإمام علي. اقدر على الإمام علي. يا علي لا يجوز أحد الصراط إلا من بيده فك النسب. وظف إدارة الزواجات، موظف في المطار أو عند الميناء أو في الحدود، يمكن أن الإنسان يعطيها رشوة فيمشي يدخل البلاد بطريق شرعي، ولكن الإمام علي لا يرتاح، الملائكة لا ترتاح. فإذا كان الأنبياء يدفعون ثمنا ويتعرضون للامتحان، أنا وأنت لا نتعرض، سنتعرض، وأكثر من غيرنا نتعرف، لكن المهم أن نخرج من الامتحان سالما. ما كل مفتون يعاتب، لكن هنالك مفتونين يعاتبون، ولا بد أن تقبل العتاب، ولا بد أن تقبل النصر، ولا بد أن تتقبل النقد. إذا الآخرون وجهوا إليك نقدا أرشدوك إلى خطائك، لا ترتاح إلى من يصبغك دائما، ارتاح إلى من يقول لك عملك هذا خاطئ وعملك هذا صحيح. الإمام الجواد يقول المؤمن يحتاج إلى مؤمن، بعد أن يثبت أنك مؤمن تحتاج إلى هذه الأمور، المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول من ثلاث شروط لكي تبقى على الصراط المستقيم. توفيق من الله عز وجل. ويا ابن آدم ما زلت بخير ما كان لك واعظ بالنفس. والأمر الثالث قبول من جنة. ويقول الإمام علي سلام الله عليه ولا تظنوا بي استثقالا في حق سلام الله عليك يا أبا الحسن. الإمام علي يطلب من أصحابه أن يقولوا له الحق، وأن لا يظنوا أنه لا يرتاح إليه. ولا تظنوا بي استثقالا في حق في نفسي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بحق. والإمام الهادي قال لبعض مواليه عاتب فلانا، اذهب عاتب فلان وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قدر. أما ذلك الإنسان الذي لا يرتاح إلى عتاب، ذلك المفتون الذي لا يقبل نصيحة، هذا الصحيح. وما كل مفتون يعاتب، كثيرا ما انسان ينصح ولكنه لا يقبل النصيحه حتى ييأس العاتبون من عتابه فلا يعاتبونه، وهو يظن انه قد حصل على ما كان يريد ولكنه في الواقع سقط. اذا رايت ان لا احد يعاتبك، لا احد يرشدك، لا احد يهديك، لا احد يشير اليك بالصلاح، يعني ان الناس ايسوا من اصلاحك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أحب إخواني إلي من أهدى إلي، يعتبرها هدية. أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. والإمام علي يقول ليكن أحب الناس إلي من هداك إلى أمر أرشدك وكشف لك عن معايبك. ويقول من مدحك فقد ذبح. وهذه الرواية قرأت مع من مدحك فقد ذمك، من مدحك فقد ذبحك، من يمدحك فقط أنت لست معصوما، تخطئ وتصيب. أخوك المؤمن لابد أن يكون معك عادلا، إذا أحسنت قال لك بارك الله فيك، وإذا أخطأت وأساءت عاتبك. كما ذكرنا في ليلة من الليالي، المؤمن للمؤمن مرآة، المرآة بإخلاص تكشف عن المحاسن والجمال كما تكشف عن القبح والعيب. المؤمن يكشف بإخلاص وبصدق لأخيه المؤمن عن عيبه وعن حسنه، فيمدحه على الإحسان ويعاتبه على الإساءة. الإمام الصادق يقول: المؤمن مرآة أخيه، فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه إلفا. هنا يبين الإمام المحك والمقياس الصحيح. ليس المطلوب أن تعاتب الإخوان دائما وأن تتحول إلى ماكينة عتاب، لا. إذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه إلبا، لا تكنوها حملة شعواء وحرفا ضروس، فأنكم رأيتم منه هفوة. واجبك ماذا؟ أن تذهب إليه وحدك وتعذبه وتفلده وتهديه، لا أن تحمل الراية ضده. والدليل على ذلك والسلاح الذي تواجهه به هو هفوة المؤمن، ليس معصوما. الإخوان يخطئون ويصيبون. إذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه إلبا، يعني لا تكونوا عليه جيشا مضادا لهم، وكونوا له كنفسه، وأرشدوه وانصحوه وترفقوه، كن رفيقا معه، كن مرنا معه، لا تسقط هيبته، لا تسقط شخصيته، لكن أفسده إلى هذا. إذن أولئك الذين لا يرتاحون للنقد ويحبون المديح دائما، هؤلاء من ترك فهو عدو. الذي يستر عليك معايبك حقيقة عدو، وليس صديقا لك. إذن ما كل مفتون يعاتب، ولكن المفتونين من الإخوان يجب أن يعاتب، يجب أن يرشدوا، وهذا واجب المؤمنين تجاه إخوانهم. إلا أنه لا بد أن نعرف الحدود، والحدود: واحد، ذلك الذي عشق الباطل أو أصبح عقبة في طريق الحق لا ينفع العتاب معه، لا ينفع معه إلا السيف، كفى بالسيف شافيا من الباطل وناصرا للحق. الأمر الثاني أن المفتون من المؤمنين يجب أن يعاتب، وعلى المؤمنين أن يقبلوا العتاب، وليس مطلوبا أن يسمع الإنسان المديح دائما من إخوانه. وأيضا أن نعرف أننا نفتن بمال أو بجمال أو بسلطان أو بما شابه ذلك. يقول الإمام علي في كلمة: فأنا لست فوق أن أخطئ، مع أننا نعرف أن الإمام كان معصوما، ولكن يقول لأصحابه: فأنا لست فوق أن أخطئ، لكي نعرف نحن أننا لسنا فوق أن نخطئ، حكاما أو محكومين، علماء أو جهال، موظفين كبار أو مراجعين صغار. كل إنسان في هذه الحياة ما دام حيا يرزق فهو معرض للفتن، وأن نفتح عيوننا على الفتن، لأن الله لا يفتن الناس بشكل واحد. ذلك الرجل كان يقول: الحمد لله أنا لست سارقا ولم أسرق، لعلك لم تتعرض لفتنة السرقة. عمله مسجل الجنائز والموتى في المقبرة، ماذا تفرق؟ تسرق أجساد الموتى فحيا فيها. لكن إذا أصبحت وزيرا للمالي هنالك تعرف ما معنى السرقة وما طعمها. أمضاء واحد عدد ملايين يدخل في جيبك وفي كيسك. هذا هو الامتحان، إنك تتعرض لنوع آخر من الامتحان وليس الامتحان. العالم يتعرض لنوع معين من الامتحان وهو السكوت على الباطل. والصمت على الظلم والرضا بما يجري في المجتمع وعدم حمل الرسالة والموظف بشكل آخر والفقير بشكل آخر والغني بشكل آخر، ولكن كل ما بأيدينا وسائل امتحان الله. مالك، أولادك، زوجتك، جارك، صديقك، منصبك، موقعك في المجتمع امتحان. أنت تظنه هذا هو ملك يمينك، ولكن عند الله هذا امتحان. نموت ولا شيء نأخذ معنا، وكل ما مشينا عليه هنا في هذه الأرض كلما تعرضنا له هو فقط امتحان، لكي يمتحن الباري عز وجل جوهر هذا الإنسان وإيمانه، هل يثبت هذا الإيمان أو لا. الإمام علي سلام الله عليه في كلمة أخرى سئل عن قول رسول الله: غير الشيء ولا تشبهوا باليهود والنصارى. النبي قال: غير الشيء، أولئك الذين ظهر البياض في شعرهم طلب منهم النبي أن يغيروه بالخضاب. غير الشيء ولا تشبهوا باليهود والنصارى. سئل الإمام علي عن هذه الكلمة فقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرأ ومختار. حينما يكون الدين قل فلا بد من تحصين المؤمنين، تحصينهم بأمر واحد: مزيدا من الاستقلالية ومزيدا من التمسك بالأصالة ومزيدا من الانغلاق. حينما تكون الأجواء ممتلئة بالميكروب فإن الوسيلة السليمة للتخلص منه هو أن تضرب على نفسك نفاقا ضيقا وأن تنفصل عن هذا المجتمع. طبعا المؤمن ليس مطلوبا منه أن يذهب إلى غابة من الغابات أو كهف من الكهوف، لا، لابد أن يعيش في الناس، كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. كيف تكون في الناس ولا تكون معهم؟ أن لا تتشبه بهم ولو في منظرك ولو في ملبسك. حينما كان الدين قليلا، حينما كان الجو وللفساد، الجو للإلحاد للشرك، النبي طلب من المؤمنين حتى في قضية طبيعية أن لا يشبه اليهود والنصارى، وطلب من المؤمنين أن يخفضوا الشعر. هكذا كان يفعل رسول الله في القضايا الاجتماعية في الملبس والمظهر. وهنالك حديث قدسي يقول: ولا تلبسوا ملابس أعدائي حتى في الملبس لا تشبهوا به. طبعا هذا عكس ما فعله أتاتورك، وعكس ما فعله البهلوي الأول في إيران، وعكس ما يفعله الحاكمون الظالمون اليوم. يفرضون على الناس أن يشبهوا اليهود والنصارى والغرب أو الشر في كل شيء حتى في ملابسهم. ولا تلبسوا ملابس أعدائي. لماذا؟ هل هذه قضية مهمة؟ نعم، لأن الجو حينما لا يكون لك فلا تكون أنت متميزا، ولا تتمسك أنت بعاداتك وتقاليدك، ولا تتمسك بأصالتك، ولا تنغلق على ذلك على ذاتك فإنك معرض لخطر الذوبان، لخطر حشر مع الناس عيد. حينئذ يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطالب المؤمنين بأن يغيروا الشيء، بأن يغيروا البياضة في شعره. أما إذا كان الدين قد أخذ مجراه وأصبح هو الذي يسمع تياره، حينما يصبح الدين هو الذي يصبغ الحياة، حينئذ في القضايا الاجتماعية ما تريده فعل، فامرء ومختار. النبي إذن فسر حكما معينا من رسول الله، وهو أن يغير الشيء وأن لا يشبه باليهود والنصارى، فسره بالظروف الموضوعية. في تلك الظروف حينما كان اليهود والنصارى هم الذين قد صبغوا الحياة بصبغتهم على المؤمنين أن لا يشبهوا به، ولكن حينما يكون الإسلام هو الذي صبغ الحياة بصبغته، حينئذ فيما يرجع إلى ملبسك، إلى مظهرك، إلى بيتك، فامرء ومختار. يعني الإنسان حر في اختيار هذه القضايا. طبعا لا يعني ذلك أن الإنسان حر في أن يغير دينه، لا. ما دامت الأجواء صالحة فأينما تريد أن تذهب تذهب، فامرء ومختار. طبعا هذا الاختيار ليس في التوجه العام، ليس في تحديد الهدف، حتى في الكلمة التي قالها الإمام علي: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. لا يعني ذلك أن الأخلاق الإسلامية يجوز أن تتغير. إذا كان التواضع مستحبا في الإسلام فإذا لا تقصر ولدك على التواضع، إذا أعجبه أن يكون متكبرا فليفعل لأنه مخلوق لزمان آخر. لا، هذا يرجع إلى الأخلاق الاجتماعية. إذا كنت أنت تجلس في بيت من سعة فلا تجبر ولدك على أن يبني بيته من سعة، فليبنيه من حجر. إذا كان آباؤنا يجلسون على الأرض وأراد الأولاد أن يجلسوا على الكراسي فليفعلوا. إذا كان الآباء يمشون على البغال والحمير وأراد الأولاد أن يمشوا في سيارات فليفعلوا. الإسلام ليس مخالفا للمدنية ولا للاختراع ولا للاكتشاف ولا للتطور في ذلك. ليس الإسلام في يوم من الأيام ضد منتجات الحضارة ومنتجات المدنية، ليس الإسلام ضد جهاز التلفزيون أو جهاز الراديو أو جهاز السينما أو الطائرة أو الصاروخ أو السيارة أو السفينة أو القطار أو الاختراعات الاكتشافات كمبيوتر. ليس الإسلام ضد ذلك. حياة الناس غدا ستكون قائمة على الطائرة والسيارة والكمبيوتر. لا نقصر أولادنا على أن يعيشوا الحياة الاجتماعية ووسائلها كما عشنا نحن. لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. فيما يرتبط بديكور البيت، إذا كان المؤمن في مجتمع كافر وفي مجتمع ملحد وفي مجتمع مشرك، حينئذ لا بد أن يكون ديكور بيته يختلف عن ديكور بيت أولاده. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبدأ بتقليد الحاكم، بتقليد الحضارة الحاكمة، بتقليد المدنية المنتصرة، يبدأ بتقليدها من الشعر ثم ينتهي إلى تقليدها في المخ وما تحت الشعر. حينما نقول للشباب: أيها الشاب لا تقلد الغربيين في شعر رأسك، لا لأن الشعر يشكل قضية، ولكنه يبدأ من ديكور شعره وينتهي إلى أفكار مخه، إلى ما تحت الشعر. أما إذا كان الإسلام حاكما والحضارة الإسلامية حاكمة وأولياء الله هم الحاكمون في البلاد، فليختار المؤمن ديكور بيته كما يريد وموديل سيارته كما يشاء. أما أن تختار أنت موديل سيارتك لأن هذا الغربي هو الذي اختار هذا الموديل. هنا يأتي رسول الله لكي يقول لك لا حتى في قبل شعر. إذا كان الغربيون لا يصبغون شعرهم والشيب يعلو عليه، فإن عليك أن تصبغ شعرك، أن تكون شاذا بينهم. الشذوذ في المظهر وفي الملبس هنا مطلوب. لا تقل لهؤلاء متفرقون، إنهم يريدون أن يقولوا هذا المجتمع الذي رضي بالحاكم الظالم نحن بريئون منه، حتى في شعرنا، حتى في ملبسنا. إذا كانت الظروف، إذن ظروف الدين قل، يعني الدين قليل وأصحاب الدين قلة، إذن فليغيروا ملابسهم ومظاهرهم وليكونوا شذاذا بين الفاسقين، لا يبدأوا من صغير وينتهوا إلى كبير. كثير من الناس هذا وضعهم، يقول يا أخي الشباب هؤلاء لهم شرف ولهم رغبات ولهم حاجات، هل يفعلوا ما يريدون في ملابسهم؟ أم كانوا يلبسون حذاء صفاضا واليوم يلبس كعب عالي وبكرة ضيق، وكل يوم ترى أن الشباب تتغير ملامحهم وجوههم، ومن ثم بلا شك أفكارهم حسب موديل نجم السينما. ظهر هذا النجم ارتفع شبابنا مثله، سقط هذا وظهر نجم آخر. وإذا ترى أن دور الأزياء في باريس وفي لندن وفي نيويورك هي التي تختار بناتنا ولنسائنا حتى أفكارنا، تصل المسألة إلى مرحلة أنك حينما تريد أن تثبت له أن الإمام الصادق كان على حق لا بد أن تستشهد بكلام نجم من نجوم السينما. من أين بدأت مجتمعاتنا بالانهيار وضياع الذات وفقدان الثقة بالنفس أمام الغرب؟ لم يبدأ ذلك من قضايا كبيرة، إنما بدأت من قضايا صغيرة. ما دام أن الدين قل وأن الأجواء فاسدة، فلا بد من أن نرجع إلى أصالتنا، ولا بد من أن نكون شذاذا في هذا المجتمع. أما إذا أصبح الدين حاكما فامرؤ ومختار، طبعا فامرؤ ومختار، لأن المبادئ تبقى محفوظة. وبشرط هذا الحفاظ على المبادئ والحفاظ على القيم، يعجبك أن تلبس ملابس معينة، فعل. إن الله لم ينزل من السماء ملبسا معينا أو مسكرا معينا، ولذلك الأنبياء لم يتدخلوا أبدا في ما يرتبط بهندسة البيوت وما شابه ذلك. هذا امرأ ومختار، لكن بلا تشبه وبلا فقدان الثقة بالذات، لأن فلان فعل. كما نقرأ مع الأسف الشديد في المجلات هذه الإعلانات الواردة أنه في باريس وفي لندن هكذا يفعلون، فإذا ليفعل شبابنا هذا الأمر؟ هذا لا، هذا معناه ضياع المبادئ، ضياع الذات، ضياع الثقة بالله والتوكل عليه. أما فيما يرتبط بحرية الإنسان، تبقى الحرية محفوظة إن لم تكن ممارسة هذه الحرية تدفع بالإنسان إلى ضياع مبادئ. فأما الآن وقد اتسع نطاقه، مدى الإسلام ونطاق الإسلام اتسع، وضرب بجيرانه الإبل إذا برك وثبت في الأرض يقال ضرب بجيرانه، جيرانه رقبته وضعها على الأرض. أما الآن يعني في عهد الإمام علي والقيادة الإسلامية ثبتت، والإسلام أثبت نفسه وأصبح حاكما واتسعت رقعته، حينئذ فامرؤ ومختار. صلى اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين.